بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة السابعة، أم البنين عليها السلام، الرمز الخالد.
إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلب اليمين قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد للرؤوس ويحطم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم. فيا ليته فهوى يا بجنب العلقم، فيا ليته للشاربين به يدافون. علقم ومشى لمصرع الحسين وطرفه ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيار وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، قد يا قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثم، انتبه العباس وأحس بالحسين، قال أخي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. قال أخي دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع. يا أخو يا حسين خليني بمكاني. يا أخو يا حسين خليني بمكاني. بمكاني يقل له ليش يا زهرة زماني. والله زماني يقل له وعدت سكنة تراني. تراني بماي ومستحي من هيا. ومقدار والله يقل لي ما درت لنا كرمية وبرجواك تسجيها مية. هي والله وبرجواك تسجيها. هي مية والله يا أخويا مية منين جت لك المنية. هي وتقضي بالعطش والشمس والحر. هي والله وتقضي بالشمس والعطش. هي شو الحر. لما سمعت العقيلة بمقتله نادت وأخا وعباس. يا ويلي خويا من المدينة بذمتك جيت. أنا لجلك ولجل حسين عبت الوطن والبيت. هي أي والله لجلك ولجل حسين عبت الوطن. هي والبيت. والله تعتبين يا زينب علي علي. أنا وين راسي وين دي. هي أي والله أنا وين راسي وين. هي يا نداي والله ايدي بيني وبينك يا خي فرق البين. هي والله بينك يا بيني يا خي فرق البين.
إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من آخر سورة العنكبوت، وسوف لا أتعرض لمضامين الآية بشكل موسع أو في بحر تفسيرها، وإنما قرأناها تبركا لمناسبتها لموضوعنا هذه الليلة الذي عنوناه بأم البنين الرمز الخالد سلام الله عليها وسوف يكون الحديث على نحو الاستضافة. ما معناه؟ يعني نستضيف هذه الشخصية على شرف ولدها العباس في ذكرى العباس. هذه الليلة يجتمع الناس، نستضيف هذه الشخصية على شرف ولدها سلام الله عليه العباس، ونتلمس من هذه الشخصية كيف أصبحت في مقام الرمزية، واعتبرت رمزا بقيم إنسانية بامتياز، ونجحت هذه المرأة في تحقيق هذا الخلود الذي جعله الله عز وجل لها كتكريما لشخصها المبارك، لعطائها، لتضحيتها، لمثابرتها وغير ذلك. كما أن الحديث عن هذه الشخصية كونها امرأة تعزز جانب المرأة المؤمنة عندنا، لأن المرأة حتى تنطلق في حياتها وتترسم خطاها الصحيحة لا بد من وجود رموز نسوية أيضا تلتقي عندها النساء وتأخذ من عطائها، لأن الأمم طبيعة إذا أجدبت تفزع إلى عظمائها، وتاريخنا حافل بالشخصيات والرموز المعطاءة سواء كانت على مستوى الرجال أو على مستوى النساء. والإشادة بمثل هذه الشخصية في واقع الحال واقعا هو يعتبر موطن عزة عند نسائنا، عند بناتنا، خصوصا إذا سلط الضوء على نقاط جديرة بأن يكون لها مثل هذا الحراك، يعني التحريك إلى الجهات الإيجابية. وإن شاء الله نتحدث في موضوعنا أو تحت هذا العنوان في نقطتين. النقطة الأولى الرمز وما مدى فعاليته في المجتمعات، والنقطة الثانية نتحدث فيها إن شاء الله عن التاريخ وما موقفه من الرموز. ولعله أيضا نختم، يعني لا أعتبر هذه النقطة وإنما هي تعتبر مسك الختام، وهو السيدة الجليلة أم البنين عليها السلام وبعض التطبيقات التي تلتقي ومع مضامين القرآن فيها، يعني سلط الضوء على هذا إن شاء الله فيما يسع المقام، ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. وقبل دخولي إلى النقطة الأولى أحب أن ألفت إلى شيء يعني كمقدمة، وهو احتياجنا إلى الرمز في زحمة التاريخ. والرمز بواقع الحال إما أنه يعبر عن مدرسة، أو يعبر عن فكر بمعنى أدق، أو يعبر عن مثل عليا، أو مسألة تاريخية تعتز بها أمة تضع رمزا لذلك، يتفقون عليك شفرة بحيث إذا رأوه أو اجتمعوا عليه يحمل هذه المضامين التي من شأنها تدفع هذه الأمة إلى الأمام اتجاه ما تريد. ونقطتنا الأولى حول الرمز وفاعليته في واقع الحال يحتاج إلى نظرة ولو عابرة عن الأمم السابقة المتحضرة. هل فعلا كانت تتعاطى بالرمز؟ نعم، الأمم السابقة، الحضارات السابقة كانت تتعاطى بالرموز، يعني يوجد عندها رموز، وهذا الرمز ينطوي على معاني يتعلق بتلك الحضارات أو الأمم. على سبيل المثال الحضارة الفينيقية كما مر في بعض الليالي كانت تتخذ من النخلة، يعني صورة النخلة كشعار وكرمز، وطبع هذا الشعار على مسكوكاتهم كما ذكر في بعض الليالي في التاريخ اللي كان عرض فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة السابعة، أم البنين عليها السلام، الرمز الخالد.
إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلب اليمين قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم. فيا ليته فهوى يا بجنب العلقم، فيا ليته للشاربين به يدافون، علقم ومشى لمصرع الحسين وطرفه ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيار وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه وعد مأساة، فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثم، انتبه العباس وأحس بالحسين، قال أخي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. قال أخي دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع، يا خو يا حسين خليني بمكان، يا خو يا حسين خليني بمكاني بمكاني، يقل له ليش يا زهرة زماني، والله زماني، يقل له واعدت سكنة تراني، تراني بما يوم استحي من هيا ومقدار والله يقل ما درت لنا كرمية ويبرج واك تسجيها مية حيي والله ويبرج واك تسجيها هيا مية والله يا خويا مية منين جت لك المنية هيا وتقضي بالعطش والشمس والحر هيا والله وتقضي بالشمس والعطش هيا والحر لما سمعت العقيلة بمقتله نادت وأخا وعباس يا ويلي خويا من المدينة بذمتك جيت أنا لجلك ولجل حسين عبت الوطن والبيت هي أي والله لجلك ولجل حسين عبت الوطن والبيت والله تعتبين يا زينب علي علي أنا وين راسي وين دي هي أي والله أنا وين راسي وين هي يا نداي والله إيدي بيني وبينك يا خي فرق البين هي والله بينك يا بيني يا خي فرق البين
إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية من آخر سورة العنكبوت وسوف لا أتعرض لمضامين الآية بشكل موسع أو في بحر تفسيرها وإنما قرأناها تبركا لمناسبتها لموضوعنا هذه الليلة الذي عنوناه بأم البنين الرمز الخالد سلام الله عليها وسوف يكون الحديث على نحو الاستضافة ما معناه يعني نستضيف هذه الشخصية على شرف ولدها العباس في ذكرى العباس هذه الليلة يجتمع الناس نستضيف هذه الشخصية على شرف ولدها سلام الله عليه العباس ونتلمس من هذه الشخصية كيف أصبحت في مقام الرمزية واعتبرت رمزا بقيم إنسانية بامتياز ونجحت هذه المرأة في تحقيق هذا الخلود الذي جعله الله عز وجل لها كتكريما لشخصها المبارك، لعطائها، لتضحيتها، لمثابرتها وغير ذلك. كما أن الحديث عن هذه الشخصية كونها امرأة تعزز جانب المرأة المؤمنة عندنا، لأن المرأة حتى تنطلق في حياتها وتترسم خطاها الصحيحة لا بد من وجود رموز نسوية أيضا تلتقي عندها النساء وتأخذ من عطائها، لأن الأمم طبيعة إذا أجدبت تفزع إلى عظمائها، وتاريخنا حافل بالشخصيات والرموز المعطاء سواء كانت على مستوى الرجال أو على مستوى النساء. والإشادة بمثل هذه الشخصية في واقع الحال واقعا هو يعتبر موطن عزة عند نسائنا، عند بناتنا، خصوصا إذا سلط الضوء على نقاط جديرة بأن يكون لها مثل هذا الحراك، يعني التحريك إلى الجهات الإيجابية. وإن شاء الله نتحدث في موضوعنا أو تحت هذا العنوان في نقطتين. النقطة الأولى الرمز وما مدى فعاليته في المجتمعات، والنقطة الثانية نتحدث فيها إن شاء الله عن التاريخ وما موقفه من الرموز. ولعله أيضا نختم، يعني لا أعتبر هذه النقطة وإنما هي تعتبر مسك الختام، وهو السيدة الجليلة أم البنين عليها السلام وبعض التطبيقات التي تلتقي ومع مضامين القرآن فيها، يعني نسلط الضوء على هذا إن شاء الله فيما يسع المقام، ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. وقبل دخولي إلى النقطة الأولى أحب أن ألفت إلى شيء، يعني كمقدمة، وهو احتياجنا إلى الرمز في زحمة التاريخ. والرمز بواقع الحال إما أنه يعبر عن مدرسة، أو يعبر عن فكر بمعنى أدق، أو يعبر عن مثل عليا، أو مسألة تاريخية تعتز بها أمة تضع رمزا لذلك، يتفقون عليك شفرة بحيث إذا رأوه أو اجتمعوا عليه يحمل هذه المضامين التي من شأنها تدفع هذه الأمة إلى الأمام اتجاه ما تريد. ونقطتنا الأولى حول الرمز وفاعليته في واقع الحال يحتاج إلى نظرة ولو عابرة عن الأمم السابقة المتحضرة. هل فعلا كانت تتعاطى بالرمز؟ نعم، الأمم السابقة، الحضارات السابقة كانت تتعاطى بالرموز، يعني يوجد عندها رموز وهذا الرمز ينطوي على معاني يتعلق بتلك الحضارات أو الأمم. على سبيل المثال الحضارة الفينيقية كما مر في بعض الليالي كانت تتخذ من النخلة، يعني صورة النخلة كشعار وكرمز، وطبع هذا الشعار على مسكوكاتهم كما ذكر في بعض الليالي في التاريخ اللي كان عرض فيه عن تاريخ المنطقة. والسبب ما هو؟ السبب هو اعتزازهم بموطنهم الأول وهو شرق الجزيرة العربية، حيث تكثر النخيل أو يكثر النخيل في تلك المناطق. طبعا هؤلاء عندهم قيمة، يقولون احنا ما نتنصل بعدما هاجرنا من تلك البلدان، ما نتنصل وننكر الجميل لأرض عشنا عليها، ونعطي رمز يذكرنا بالموطن الأول. وحب الوطن لا شك أنه قيمة إنسانية ويعتبر من مبادئنا، أن الإنسان يتعشق إلى وطنه، يحب وطنه ويجعل له رمز من هذا القبيل، هذا شيء جميل ورائع أنه يسود في المجتمعات. هذا جانب. الجانب الآخر الحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية أيضا تعاطوا بالرموز، من جملة رموزهم وكانت كتابتهم هم الكتابة الهيروغليفية، وهي عبارة عن مجموعة من الرموز ترمز إلى معاني، لأنه الفراعنة ما عندهم أبجدية كتابية وإنما ينتحون إلى الكتاب الهيروغليفية أو الكتابة الرسمية. وعندهم رمز وهو مثلا زهرة اللوتس على سبيل المثال، ترمز كون هذه الزهرة تنبت في النيل مصدر الحياة عندهم، وإلها معنى عندهم وقراءة خاصة. وهلم جر، الأمم المتحضرة كانت تتعاطى الرمز ككون يحوي قيمة يلتقي عندها ذلك الشعب، أو يلتقي عندها أو تلتقي عندها تلكم الأمة. والرمز له حراك في واقع الحال، يعني فعلا إذا كان ذلك الرمز معطياته إنسانية، المحركات اللي حركها قضايا تلتقي، والنظم الإنسانية، النظم المعنوية المبدئية، القيم، حدث ما شئت، وإذا كان الرمز بهذه الصفات وبهذه المواصفات يحرك الناس فعلا، يعني الناس تتفاعل معه لأنه أصبح شعارا لهم، ويشير إلى مجدهم، أو يشير إلى قضيتهم، أو يشير إلى مقطوعة تاريخية في مسيرة حياتهم، وغير ذلك من الشؤون إلى تحريك. مثل إحنا الآن المجتمعات الإسلامية تحركها رموز، الرموز هي الشخصيات، الشخصيات التي عاشت في التاريخ ولكن لا تزال فاعليتها حتى في يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. يعني النبي صلى الله عليه وآله كأعظم شخصية في الإسلام، كان النبي الذي هبط عليه الوحي، عاش في التاريخ، القرآن نزل برمته في التاريخ، أمير المؤمنين علي في التاريخ، عمار بن ياسر في التاريخ، الصحابة في التاريخ، التابعين في التاريخ، كل هذا الزخم الهائل من الشخصيات المرموقة إسلاميا موجودة في تاريخنا، ولها تحريك واقعي يعني فعلي في تحريك جماهير أو تحريك فئات أو غير ذلك. لكن الكلام ليس هنا، ليس هناك ممانعة من اتخاذ الرمز، وليس هناك ممانعة من اتخاذ الشعار لقضية، ولكن الكلام يقع في مجال آخر، هل فعلا هذه القضية التي اتخذها فئة أو أمة أو جماعة ترتقي إلى مستوى الرمزية؟ يعني حتى يكون الإنسان رمز لابد يكون تحت ضوابط خاضع، يعني حتى أتخذ هذه الشخصية رمز أو هذه المسألة رمز لابد يكون هناك عدة مجموعة من الضوابط، ومنها هنا يجدر بنا أن تكون قراءتنا صحيحة اتجاه الرموز. لأن الرمز اللي تعلم أبنائك وتعلم أمتك إذا ما كان يستحث في نفوسهم قضية إنسانية ينطلق إلى المسائل السلبية، هذا يصنع قنابل في المجتمع ويصنع مشاكل في الأمم ويخلي هناك نوع من التصادم. لا ممانع من وضع الشعار، ولكن من هو الذي يكون شعارا ويكون متوفر على صفات قياسية بمعنى أدق؟ هذا جانب. الجانب الآخر، حتى في الشريعة، يعني في الشريعة الإسلامية، القرآن أقر مبدأ الشعيرة أو الشعار أو الرمز، يعني كلها واحد، رمز وشعار وشعيرة كلها شيء واحد، معناها واحد، مؤداها واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لله شعائر، الكعبة تعتبر شعيرة، لاحظ، الصلاة شعيرة، الصيام شعيرة، ولذلك أحيانا نتخذ بعض الصور أو الرسومات دلالة على هذه المسائل كونها أصبحت شعائر. إذن أيضا الإسلام لما جاء أقر مبدأ اتخاذ شعار أو شعيرة تكون مقدسة عند الناس، ولكن بالشروط التي ذكرت، يعني بموازين بحيث تكون هذه الشعيرة تلتقي مع المعطيات الإنسانية. الجانب الآخر، حتى قضية اتخاذ الشعار أو الشعيرة يناقشه أو يناقش في أروقة العلم، هل هو فقط منوط بالعلماء أو لا متروك للناس؟ يعني العالم مثلا لابد القضية موقوفة عليه حتى يقول والله أنا أضع الشعار أو الشعيرة في غير ما هو منصوص مثلا في المجالات الأخرى؟ لا طبعا، بالإمكان الناس أن يتخذوا شعارا، ولكن أيضا بالضوابط الشرعية. الضابط الأول أن يكون هذا الشعار المتخذ مباح، والنقطة الثانية أن تكون فيه القابلية، يعني اتخذت أنا هذا الشعار المعين فيه القابلية على أن يكون دليل على ما يراد، فيه دل على المسألة المرادة فعلا والتي يريدها هؤلاء الجماعة أو هؤلاء الفئات. وهلم جر، إذا كان الشعار فاقد لهذه المواصفات فلا قيمة له في الميزان الديني، لابد يكون مباح. جهة ثانية أنه يكون في قابلية الدلالة على ما نريد، وليكون يفقد محتوى، يفقد محتوى. إذن الشعار كشعار مقرور حتى من ناحية الشريعة والشرع، ولكن بشرط الضوابط التي قننت لذلك. وأحيانا يكون من ضمن التقنينات العقلنة، يكون إنسان عاقل في اتخاذ هذا الشعار أو في تبني هذا الشعار أو في دعوة الناس إلى هذا الشعار. لابد يكون إنسان يتعقل، يكون عنده اتزان، لأنه بعض الشعارات قد لا تصدق على ما يراد، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس مع شديد الأسف، بحيث يتخذ رمزا أو شعارا ما يحمل المضمون الذي يريده بالفعل، أو لا يكون مبطن الموضوع، شعار يراد به أمر آخر. وهذه طبعا تعتبر أيضا من المشاكل إذا كان الشعار غامضا ومداليل غير واضحة. وهذه من الأمور التي يقع فيها الناس. مثلا يأتي الخوارج يرفعون شعارا يقولون الحكم لله، هل أحد يعارض على هالشعار كشعار؟ لما واحد يقول الحكم لله، هل أحد يعترض على هذا الشعار؟ لا. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يجي يقول كلمة حق، بمعنى قوله يراد بها باطل. إذا الإمام جاي يصحح مفهوم اتجاه هذا الشعار الذي اتخذ بأنه وظف في غير محله الصحيح، يجي يقول كلمة حق يراد بها باطل، هو كشعار أن الحكم لله، هذا أمر واقعي، لكن هل فعلا هذه الفئات تريد حكم الله، ولا أخذت هذا كجسر للوصول إلى هدف آخر؟ ها؟ إذن هنا أيضا يفضي بنا الموضوع إلى مسألة ثانية، انسجام الداعية مع الدعوة، أن يكون هناك انسجام بين الدعوة والداعية، ولا يكون شعارات فاضية لا قيمة لها، يعني ما تحمل المضمون الصحيح، وهو تحريك الناس تحريكا إيجابيا اتجاه ما ينفع هذا الوطن أو ينفع هذا الشعب أو ينفع هذه الأمة. ولذلك لما رفعوا شعار لا حكم إلا لله، كان أول محارب بهذا الشعار رجل قام عليه دين الله، وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذا تحارب علي بن أبي طالب جهادا ونضالا، الإسلام قام على كاهله أمير المؤمنين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، حتى جعل يقول وهذه الفتوحات التي نسبت إلى غيرنا ونحن أكل علينا الدهر وشرب، ومات من يعلم ونشأ من لا يعلم. أمير المؤمنين جاي صحح مفاهيم اتجاه هذه القضايا. إذن مو مسألة والله شعار مضمون جميل، لكن أيضا إحنا ننسجم مع المضمون، عندنا طواعية تطبيق هذا المضمون، هذا ما يعبر عنه بانسجام الدعوة مع الداعية. وهذا كقضية الحسين سلام الله عليه، عندما قال إنما خرجت لطلب الإصلاح، ما تركه كشعار حتى قتل دونه في كربلاء. إذن هذا الرجل داعية وعنده ومعه عنده انسجام مع دعوته سلام الله عليه. إذن من ها هنا تكون كربلاء حية في نفوسنا، لأن الداعية منسجم مع الدعوة، أن هذا الشعار مضمون عالي والتطبيقات أيضا عالية على وفق هذا الشعار. وكثير من الأخطاء التي تكون في مجتمعاتنا راجعة إلى هذا السبب. وأنت هذاك تشوف يعني بعد ما يحتاج إحنا نضرب أمثلة، لما نجي إلى الساحة الإسلامية الطوائف الإرهابية إيش كثر شعاراتهم، ما يحتاج أجيب أسامي ولا عناوين، ما يحتاج إحنا بعد إحنا نفتح جروح لا داعي لها. الجماعات الإرهابية كم شعار لهم إسلامي؟ شعارات إسلامية كثير، وشعارات تتخذ من القرآن ومن روايات رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا الشعار فعلا ينسجم مع مضامين ما يريدون؟ هل منسجم مع أفعالهم في الواقع في الخارج في التطبيقات؟ لا، الله عز وجل يسأل عن التطبيقات ما يسأل عن الشعارات. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يصحح لنا هذه القضية، عندما مر في الكوفة على بيت وإذا برجل يترنم بالقرآن، يعني يقرأ القرآن بصوت حسن. ماذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قال إن هذا من أهل النار. يقول هذا من أهل النار. كيف علم الإمام أنه من أهل النار؟ بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يوجد جماعة ينعقون بما لا يفعلون، أو أنه توجد جماعات في المستقبل عندهم شعارات جوفاء لا قيمة لها، ولذلك قال يقرؤون القرآن والقرآن لا يتجاوز تراقيهم. ثم قال مقولة أخرى: وكم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن هذا كله يصب في شنه؟ إحنا لما نرفع شعار أو نؤيد قضية تحتها مضمون، هل فعلا عندنا انسجام مع هذه القضية بالفعل؟ تطبيقاتنا إلها صحيحة؟ إلها مصداقية؟ عبر ما شئت في هذا الجانب. هذه تقريبا النقطة الأولى، وأرجو أن أكون قد أوصلت المعنى وأعطي خلاصة له حتى يكون مفهوم أكثر، بأنه الشعار مو ممنوع، رفع شعار مو ممنوع، رفع عنوان مو ممنوع، لكن لابد أن يكون هذا الشعار أو هذا العنوان شنه؟ مباحا، فيه القابلية بأن يكون فيه دلالة على مضمون سامي، مضمون عالي. النقطة الثالثة تطبيقاتنا لذلك، يعني عندما نرفع الشعار مثلا يا حسين أو لبيك يا حسين، ماذا نحن والحسين؟ تصير القضية مثل كم قارئ للقرآن والقرآن لا يتجاوز تراقي. يعني مثلا أنا أجلس في مأتم عزاء وأبكي على الحسين سلام الله عليه، وأنا وسلوكي في جهة والحسين عليه السلام في جهة أخرى. احنا نتخذ الحسين شعار سلام الله عليه، لكن احنا انسجامنا مع الحسين كداعية فعلا، يعني احنا مع الحسين عندنا تضامن صحيح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نشوف قراءة حول التاريخ الإسلامي بشكل سريع جدا، وأرجو الانتباه بدقة في أنه تاريخ الإسلامي وموقف من الرموز. هل فعلا تاريخنا إحنا عندما نقرأه نجده أنصف الرموز، عنده منهجية صحيحة في انتقاء الرموز أو لا؟ واحد يجي يفتح كتاب تاريخي ويقرأ، صعب انتقاء الرمز من تاريخنا على وضعه وعلى حاله كما هو الآن مع شديد الأسف. يعني عندما نقرأ في تاريخنا نجد هناك خلل منهجي. مش مثل شخصيات طبقت مضامين القرآن 100% التاريخ ما يذكرها، هذا زين بعد إذا ما يذكرها. بعض النصوص التاريخية أصحاب الأمجاد حقا يشتمون، أبو طالب مات كافرا، هذا موجود في تاريخه. رجل يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يروج على أنه رجل مات كافرا. إذن هذا تاريخنا ينقل هذه القضية. إذن يوجد خلل منهجي في انتقاء الرموز أو طمر الرموز الحقيقيين، وهذا في نوع من الظلم. وحتى تكون القضية أكثر قرب لأذهاننا أيها الإخوة، حتى لا نصاب بالملل، نأتي بشواهد على تاريخ المنطقة ممن كتب في تاريخ المنطقة. ليش اخترت هذه النقطة بالذات؟ لأنه المثل إذا كان قريبا الناس تعي أكثر وتفهم الموضوع أكثر، لأنه له مساس بقضيتهم القريبة، ككون قضية تتعلق بالوطن مثلا. يوجد مجموعة من الكتاب مثلا، أأتي كمثل على أنه بعض الأقلام اللي تكتب في التاريخ عن المنطقة غايب عنها الضابط المنهجي، ويجيب بعض القراءات الكتابات السلبية وبعض الكتابات الإيجابية. لكن صلوا على محمد وآله. إذا كان كتابات معاصرة هذا حالها، مع وجود المؤسسات الأكاديمية وموجود الأقلام، يعني ويكتب ناس بهذه الطريقة، هذا أمر مؤسف. يعني مثلا، طبعا أتحاشى ذكر الأسماء، أذكر بعض العناوين، يعني بعض الكتب، ولعل البعض يعرف أو إذا أراد أن يبحث. مثلا كتاب تحفة المستفيد في تاريخ الأحساء في القديم والجديد. يعني عنوان رنان. لما تشوف أنت هذا الكتاب تاريخ الأحساء تحفة المستفيد في تاريخ الأحساء، تاريخ الأحساء الجديد والقديم بمعناه القديم والجديد، تاريخ الأحساء كله، وتجي تقرأ بالكتاب طبعا جيد، وفيه نقاط تاريخية جيدة وإلماعات جيدة ورصد أيضا جيد حتى نكون أكثر موضوعية، لكن مع شديد الأسف تشوف في بعض فقرات هذا الكتاب النفس الطائفي. مش مثل يأتي إلى الأحساء ويوجد فيها طائفة شريحة كبيرة من الشيعة يعتبرون من المواطنين في هذا البلد ويعيشون بكرامة والحمد لله، ولا كأنه يراهم يمر على قراهم مثلا قرية الفلانية القرية الفلانية يكتب شيعة فلاحون، شيعة فلاحون يعني علماء ما فيهم، شعراء ما فيهم، رموز ما فيهم، شخصيات معطاءة ما فيهم، ناس أعطوا الوطن خدموا البلاد، لا يذكر ذلك لا من قريب ولا من بعيد. يعني لو يجي أقرب كاتب في المغرب يريد يكتب عن الأحساء ويأخذ هذا الكتاب كمصدر يعرف عن الشيعة شيء؟ شيعة فلاحون يعني مجموعة من الفلاحين ما لهم قيمة، والحال علماء ورموز وشخصيات وشعراء وأدباء وناس لهم حراك وعطاء للوطن ويشاركون في بناء هذا الوطن ولا يذكرهم بشيء. يجي إلى الهفوف يذكر كل أحياء الهفوف ويغفل حي ضخم من أحياء الهفوف القديمة. طبعا عندنا أحياء الهفوف القديمة النعاثل، الفوارس، الكوت، غيره، فريج الشمالي والفوارس ما كأنه موجود. وهذه منطقة الفوارس فيها الأسر الكبيرة الشيعية وفيها الأسر العلمية وفيها الشخصيات الواسعة وفيها الأدباء وفيها غيرهم، ولا يذكر ذلك أبدا، كان هالناس موجودين أصلا، واسم تاريخ الأحساء. من الموضوعية أن يقول أنا مثلا أؤرخ للطائفة السنية مثلا، وإذا كان شيعي كن موضوعيا يقول أنا أؤرخ للطائفة الشيعية فقط، لكن يقول تاريخ الأحساء كله ثم يمر على هؤلاء ولا كأنهم موجودين، ويجي إلى القبائل الأخرى من إخواننا السنة مع احترامنا ويرجعهم إلى القبائل العربية وغيره وذيلي ما كأن لهم وجود. هذا يعتبر هذا النوع من الكتابات مع احترامنا للكاتب ما نريد احنا نعرض، لكن هذا واقع في كتابه موجود. هذا الإنسان بطبيعة الحال ليطفح في كتاباته النفس الطائفي، وهذا احنا ما نريده في كتاباتنا. وعلى الخلاف الفارق روح كتاب مطلع البدرين للحاج طبعا الإيجابي، أجيب اسم الكاتب قضايا الإيجابية، أجيب اسم الكاتب مطلع البدرين للحاج جواد الرمضان، لما أراد أن يؤرخ لبعض الشخصيات والأسر في منطقة القطيف والأحساء والبحرين ذكر الشيعة والسنة، يعني جاب شخصيات من إخواننا السنة، كان ذولي هالمناطق مثلا فيها اختلاط من الطائفتين ويوجد بينهم تبادل مصلحي وغير ذلك، يشاركونا في الوطن نتبادل معهم في بعض القضايا، يبقون تحت العنوان العام وهم مسلمين. يا إما أنك أنت تحدد كتاباتك أنها تعني جهة معينة، أو إذا أردت أن تكون منصفا تكتب عن الجميع إذا كان العنوان الأحساء. واضح؟ وهذا الأستاذ الحاج جواد الرمضان كتب عن الفئتين عن الفريقين فيما يعرف، وهذا نفس طيب. جانب آخر مو معناته إخواننا السنة لا يوجد فيهم جماعة من الموضوعين، يوجد ناس كتبوا في تاريخ المنطقة وكانت أقلامهم موضوعية بامتياز. واحد من عائلة الموسى دكتور هو عبد الهادي الموسى كتابهم المبرز، كتاب وكتب حتى عن السادة في المبرز وأنه تعلم عند بعض السادة القرآن، ختم القرآن عندهم وذكر بعض أساتذته، وأزيد من هذا من إخواننا السنة هو ذكر الحسينيات، يقول الشيعة يجتمعون في الحسينيات في المناسبات الدينية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا القلم تحترمه ولا ما تحترمه؟ احترم، لأن إنسان موضوعي عندما تكلم عن منطقة المبرز، المبرز فيها اختلاط طائفي شيعة وسنة، إذا أكون منصفا أو أحدد من البداية كلامي ترى بيكون عن الجماعة الفلانية وريح العالم. أو تتكلم عن مدينة المبرز، مدينة المبرز فيها العتبان، فيها الشعبة، المركز مال الشيعة في الشعبة، في السياسة منهم جماعة، في الحزم منهم جماعة، منطقة العتبان فيهم جماعة كما الهفوف، فيكون إنصاف هنا. إذن وعندنا أيضا من الشيعة غير منصفي، واحد من كتاب الكتاب إخواننا في القطيف ألف كتاب اسمه ساحل القرامطة، هذا من الشيعة، لكن إنسان غير موضوعي مع شديد الأسف في كتابتي، مع احتراما إلى شخصي أنا ما أذكر اسمه، لكن كتابه اسمه ساحل القرامطة. روح شوف شو يتكلم عن الأحساء، سوى الأحساء بادية في الصحراء ما إلها أي قيمة تاريخية ولا إلها أي أثر تاريخي على الأطلاق، وكأنها مو موجودة أصلا. يقول هذه الأحساء هذه بادية في الصحراء، نسف كل هذا التاريخ واجتث كل هذا الناس الموجودين من جذورهم بلدوزر. واسم كات هذا من الشيعة. إذن بطبيعة الحال إحنا نحترم الرجل متى ما كان موضوعيا، متى ما كان يلتقي مع النظم الإنساني. إذا كتاباتنا التاريخية في مثل هذا العصر على مثل هذا الحال، إذن 500 سنة شلون، 1000 سنة شلون؟ من ها هنا نضع علامة استفهام كبيرة على التاريخ، ومن ها هنا صيحة الشيخ أحمد الوائلي يرحمه الله في إعادة كتابة التاريخ. ليش جاي من هذا؟ إذن المنهجية المتبعة في كتابة بعض مسائل التاريخ أو جل مسائل التاريخ تغيب عنها المنهجية الصحيحة، وهو الموضوعية في الكتابة، وأنه الإنسان اللي يستحق أن يكون رمزا أذكره بما له، وأن الإنسان اللي ما يستحق أن يكون كذلك إما ما أذكره أو لا أذكره بسلبياته. الميزان الأول في منهجية الكتابة عن الأشخاص الذين نسميهم رموز في تاريخنا ويحركون المجتمعات الإسلامية، المعيار الأول أن أقرأه من خلال القرآن. لما أريد أتكلم عن شخص وبخليه رمز ديني مقدس محترم، أولا أشوف هذا الإنسان يلتقي مع مضامين القرآن، يلتقي مع مضامين سنة النبي صلى الله عليه وآله، له عطاء إنساني، فعلا هو مجاهد صادق في مواقفه، وبعد ذلك يستحق أن يكون رمزا. إذن يلتقي مع شنه؟ يلتقي مع معطى القرآن الكريم والسنة النبوية. هكذا نقرأ الناس، نقرأ الناس من خلال القرآن، من خلال كتاب الله، والتقاء أولئك الناس بمضامين الكتاب المبارك. طه حسين مثلا، كثيرا أذكر هذا في بعض المجالس، أنه طه حسين كتب كتاب اسمه الفتنة الكبرى علي وبنوه، وكتب عن الحسن والحسين. ما احترامنا لشخصه؟ إيش كاتب؟ يقول هذا الحسن بمعنى قوله بتصرف أذكره، لكن هذا معنى، يقول مثلا الحسين الحسن صالح لأنه صاحب مزاج هادئ، يعني ما يحب المشاكل، إنسان هادئ ومزاجه هادئ، ولذلك كان يصبو إلى الصلح أكثر من القتال. أما الحسين خلاف ذاك، يعني الحسين شوي مزاجه مبهاد، ولذلك ركن إلى القتال وراح إلى كربلاء وصارت هذه المذبحة. هذا خطأ كبير وقع فيه هذا الكاتب. شنو الخطأ مع شديد الأسف؟ هذه كتابة لا تتمتع بضابطية دينية. إيش معنى؟ معنى أني إذا أردت أن أكتب عن الحسن أو الحسين أو غيرهما ولهم خلفية في القرآن والروايات، لا يجوز أن أعطي حكما بغض النظر عن هذه المصادر، يعني لازم أقرأهم من خلال هذه. إذا الله أعطى حكم في القضية بعد إحنا يصير إن موقف وإن رأي، يعني مثلا طه حسين يعطي رؤية في الإمام الحسن والله أعطى رؤية، من ذا نعتمد رؤية من؟ الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يجون علماء اللغة يقولون الرجس كل ما يشين الإنسان، كل ما يشين الإنسان رجس، الله رفعه. تجي المصادر الإسلامية تقول حديث أم سلمة وغيره، مصادر كثيرة مو في صدد دراسة هذا الموضوع أو تسليط الضوء عليه، أنه بحادثة الكساء النبي أدار الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين، قال اللهم هؤلاء أهل البيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذا إحنا نجي نقول الإمام الحسن اتخذ قرار في ذلك الوقت بدافع مزاجه، إذا مصير الأمة مرتبط بمزاجه، وعادوا هل اللي وياه حظهم، عاد إذا صار مزاجه عادل ولا معادل هم اللي يدفعون الثمن. هذا كلام، أن أرجع مواقف الإمام الحسن إلى قضية مزاجية، يعني الإمام الحسن عندما يريد أن يتخذ قرار يعني ما عنده مخزون قرآني، ما عنده ثقافة دينية، ما عنده قدرة على الفتية، يعني لا أقل قولوا عالم مجتهد درس شوي بحيث يكون فتوى مبنية على شنو؟ على علم ديني مو على مزاج وهوى. إحنا عالم عادي مسلم ما يجوز نقول يحكم بمزاجه. يجوز عالم عادي تقول أعطى فتوى على مزاجه؟ شلون الإمام يجي يقيم صلح وغيره وقضية قد تتعلق بدماء ومصائر ناس زجوا في السجون وعذبوا على وقت الإمام الحسن لأنه اتخذ قضية الصلح وهي راجعة لكيف مزاج؟ هذا لا يليق بشأن الإمام الحسن. ولله عز وجل حكم فيما يتعلق بالإمام الحسن ثم نتجاوز ذلك ونعطي قراءة خاطئة. إذن التاريخ في انتخابه للرمز فيه خلل منهجي في الكتابة مع شديد الأسف. تدخل فيها الأهواء، تدخل فيها الإغراءات، تدخل فيها بعض الضغوط، تدخل فيها بعض القضايا، وهذا مع شديد الأسف ما نعانيه وتعانيه الأمة من إفرازات التاريخ إلى يومنا هذا، وهو ذلك الخلل المنهجي في عرض رموزنا على الأمة. عرض رموزنا على الأمة مع شديد الأسف. أطلت في هذه النقطة، أتي إلى النقطة الأخيرة في تطبيقاتنا مع أم البنين عليها السلام، ولكن صلوا على محمد وآل محمد. هذه المرأة الكريمة عندما نريد أن نتحدث عنها، عندما نريد أن نتحدث عنها هذه الشخصية، عندما نريد التحدث عنها لا نريد أن نتحدث بعاطفية كونها هذه أم العباس اللي قتل في كربلاء، وإحنا مع شاعرنا جياشة ويا أبو فاضل سلام الله عليه، ولذلك إحنا نقول ما نشاء لأن إحنا عندنا ميل قلبي. لا، ما يصلح، هذا مو ميزان للحكم على الإطلاق، عاطفة مرفوعة. أو عندما نريد أن نتحدث عن أم البنين كونها شخصية قومية، كونها امرأة في الأمة العربية وإحنا نشيد بها لأجل هذا العنوان، هذا غير صحيح. إحنا لسنا مناطقيين ولسنا طائفيين وليس عندنا تحيز، ولا كتاباتنا يقودها العاطفة. الموقف الصحيح أم البنين تقف في محكمة الله، هل هي فعلا بمواقفها تلتقي مع القرآن حقا وتطبق مضامينه نحكم عليها بالنجاح، غير ذلك فلا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد. عم النبي أبو لهب نحترمه إحنا؟ لا، من بني هاشم من قريش، عم الرسول، لكن ما كان ما احترم نفسه وأسلم وآمن، ونزلت في آية ذمه أو سورة ذمه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، خلاص انتهى. ولذلك من تفاعل معاه بأي طريق وآخر، لأن تقييمنا إلى من خلال القرآن، احنا نعتقد بالقرآن هو الميزان والذي يعرض عليه الناس. هذه المرأة أم البنين نشوف بعض النقاط شلون تلتقي فيها مع القرآن فعلا وطبقت مضامين بالفعل. وقبل الدخول في هذه النقطة الجوهرية والمهمة جدا جدا جدا، أولا هذه المرأة الجليلة رضوان الله عليها ممن ظلمه التاريخ. هذا تاريخنا اللي قلنا منهجيته مو صحيحة في الكتابة، ويظلم كثير من اللي يصلحون رموز. تشوف مثلا كتب التاريخ ملأ بذكر بعض النساء، على سبيل المثال ايش كثر كتب التاريخ عن زبيدة زوجة هارون الرشيد؟ كتب الكثير، كتب الكثير عن مشروعها وطريق الحاج والعيون اللي حفرتها في الطريق ومشروعها في مكة، ويتكلمون عنها وعن قضايا، كتبت مئات الصفحات عن زبيدة. احنا ما عندنا عداء مع زبيدة، وأبشركم بعد الشيخ المفيد يقول بأنها تتشيع لأهل البيت، وكانت تحفظ القرآن وعندها نساء تعلمهم قراءة القرآن وهي تتشيع لأهل البيت. يعني لو بنجي من ناحية عاطفية هي تعتبر من ربعنا، لكن نقول لا، بالمقايسة مع أم البنين لا يمكن أنت تقيس عطاء حفر عيون أو تمهيد طريق لحجاج بمثل امرأة تقدم دماء وتتفاعل مع أولياء الله تفاعل بامتياز. يختلف هذا، هذا يختلف، يختلف اختلاف تام. صحيح، صحيح هذا اللي مصح، صحيح. وذلك يكون عندنا احنا تفريق فهم في القضية. إذن العطاءات تختلف، هناك عطاءات ذات مستوى عالي ومعنوي، وعطاءات مادية إلها ثواب وأجر وإلها أثر، لكن بالمقايسة مع ذاك ما هو مقايس. أم البنين تجي تدور التاريخ، تبي أحد يتكلم، تبي أحد كاتب، تبي هذه المرأة مثلا سلط الضوء عليها كونها دخلت في دار أمير المؤمنين عليه السلام، مفروض يكون هناك اهتمام، ما نجد هذا. بطبيعة الحال كيف تلتقي مع نظم القرآن هذه المرأة؟ أولا إبدال الثقافة، أو نستطيع أن نقول تغليب الثقافة الدينية على الثقافة البيئية. إيش معناتها الكلام؟ حتى أدخل في النقطة الأولى في تشريح شخصية أم البنين وكيف تلتقي مع مضامين القرآن. أولا هذه المرأة تعيش بالصحراء، عقيل بن أبي طالب لما أراد يخطبها لعلي قال يا علي يا عقيل اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب، قال ما تصنع بها على هذه الصفة؟ قال حتى تلد لي ولدا يكون ناصرا لولد الحسين يوم عاشورة. عقيل ذكي فهم شي يبي الإمام علي، يبي أم تربي ولد يلتقي في فكره مع الحسين وينصر على معرفة، بحيث يجي ولد يقول والله انقطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. يبي الامرأة ذات مواصفات خاصة فاهمها المسألة وتربي ولدها على هذه التربية، فهم عقيل وجاب لمرأة من عشيرة إلها تاريخ حافل يرضاها علي ويرضاها النبي. بنو قشير فخذ من كلاب من قبيلة ربيعة اللي أمها أم البنين. بنو قشير هؤلاء ما شاركوا في حرب رسول الله، كل القبائل العربية اشتركت في حرب رسول الله إلا بنو قشير هؤلاء اللي منهم أم البنين. هذا يعتبر مفخرة ومفخرة. ثاني أناس لهم مواقف، جد من أجدادها عرضوا عليه حرب النبي قال أنا لا أحارب رجل لا أعرفه ولا أدري ما جاء به، يعني رجل عنده موقف جليل يقول ما حارب على جهل. لاحظ مثل قول زيد بن صوحان اللي ذكرناه ذيك الليلة، إيش قال؟ قال ما قاتلت معك يا علي عن جهالة وإنما أقاتل عن معرفة، أنا أعرفك ألتقي معك في مضامين عالية جداً، أنا أريد أنصر هذه المضامين وأريد أن أقتل لأجلها، وقتل وكان شهيدا. جانب آخر، أم البنين أو ذول بنو قشير مدحهم العرب حتى قال شاعرهم لئن رضيت عني بنو قشير لعمر الله يكفيني رضاها. يقول ذول الأقوام كونهم عاليين في أخلاقياتهم لأن كان فيهم واحد اسمه ذو الجفنة وهو جد من أجدادها، جفنة يعني إناء كبير يحطون فيه الطعام للضيوف، وكان كريما، عندها خال من أخوالها يسمون الملاعب بالأسنة كان شجاعا، وعندها جد من أجدادها لما جماعة من أبناء عمومته غدروا بأصحاب رسول الله في أحد الغزوات حاربهم لأنهم شنه غدروا، قالوا له أنت على دينه أو بمعنى القول؟ قال لا ولكن أنا لا أقبل الغدر. إذن ذولا جماعة كانوا يحملون قيم، عندهم مبادئ، انتقاء عقيل لهم لأنه يعرف أن الإمام علي لا يريد بيتا إلا فيه مواصفات خاصة تلد مثل العباس. يعني أريد أقرب هالمعنى كما قلت في المجلس الأول، يعني كأنما عقيل فهم أن الإمام علي يبي ولد نص معصوم، افهم علي، عندنا عصمة تبعية وعصمة، عصمة أهل البيت تجي من الله ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة. العباس يقول بعض الأعلام عند عصمة تبعي، إذا لابد يكون للأرحام دور، ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة، امتقاء الولد حتى يكون بهذه المواصفات لابد أن تكون الأم بمواصفات خاصة، وأصاب عقيل في خطبة هذه المرأة رضوان الله عليها. فعلا راح خطبها وأول ما دخل إلى بيتهم قال أنا أخطب ابنتك لأخي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما صدق حزام أبوها، قام قال يا قوم اشهدوا على أن ابنتي أهبها أنا خادمة لعلي بن أبي طالب، من هي حتى تجلس في مقام فاطمة بضعة محمد صلى الله عليه وآله. إذن حتى أبوها ما كانت تستثير العواطف القبلية، كانوا يعيشون بالصحراء ذولي، لكن كانوا يغلبون الثقافة الدينية على الثقافة المتعارفة عند العرب العاطفية والاندفاعات، وأنه يشمخ بأنفه ويعتز بنسبه. قال لا، هذا علي بن أبي طالب يعني رمز ديني، هذا زوجته كانت فاطمة الزهراء زوجة النبي، هذا رمز ديني. بنتي بتروح هناك، احنا مو في هالمستوى. ذولي ننزل البيت، الوحي في بيوتهم يختلف. وكان هذا الأب إذن يعي هذا المعنى، يعني عند هذه الحقيقة يعتقد بها. وجات بنت أبد وتطبق نفس المعاني بأعلى مستوى في التقائها بمضامين القرآن في نقطة نأتيها كشاهد. لما جاءت إلى دار أمير المؤمنين قالت سيدي يا أمير المؤمنين، هذا في الليل، في الليل ليلة اللي دخل عليها الإمام علي قبل الصباح، مثل ما نقول يعني قبل يصبح عليها الصباح، قالت سيدي ومولاي لا تناديني من اليوم باسمي، لا تسميني باسمي، اسمها فاطمة. قال ولماذا؟ قالت لأنك إذا ناديتني باسمي فاطمة مولاي الحسن ومولاي الحسين يتذكران أمهما. يعني تبي تقول أنا ما أريد أجرح مشاعرهم. إذن هي دخلت إلى دار أمير المؤمنين وتقدم مشاعر الحسن والحسين على مشاعرها. واحد. الشاهد الثاني، تقول للعباس ولأخوته إذا ناداك الحسن قل له لبيك سيدي، وإذا وإذا أردت أن تنادي الحسين قل له سيدي ومولاي. لا أسمعك تقول للحسن أخي أو تقول للحسين أخي. قال ولماذا؟ هم إخوتي. قالت لا، من أنت ومن هي أمك حتى تقول لابن بنت رسول الله أخي؟ جاي تعلمه، تبي تقول له افهم افهم، تبي تقول له مو معناته أبوكم واحد وهو علي بن طالب يعني بينكم مساواة. لا افهم، هذا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ذولي نزل فيهم قوله تعالى إنما يريد الله، ذولي باهل بهم المصطفى. أنت يا عباس تصل إلى هالمستوى، أنت الله ابتلاك إن يكون إخوانك هم أئمتك الذين أوجب عليك الله وفرض عليك الله طاعتهم. الموقف يختلف. أم البنين ابتليت بأن يكون إمامها مفترض الطاعة زوجها، فكيف توازن؟ كيف توازن؟ العيش في بيت النبي وزوجات النبي يقتضي أن يكون حالة خاصة، حالة استثنائية، هذا بلاء. كيف نوازن؟ كيف توازن؟ أدركت بأن هذا بلاء، فيكون تغليب الثقافة الدينية على العاطفة. وين التقاها مع مضامين القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا حق يذكره علماء الشيعة والسنة، أن النبي أولى بنا من أنفسنا، يعني نقدم النبي على أنفسنا في كل شيء. كيف انتقل هذا الحق لأهل البيت؟ عن حديث الغدير عندما قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت أنا مولاه بهالولاية اللي أكون فيها أولى به من نفسه هذا علي يكون كذلك. إذن أم البنين تطبق هذا المضمون القرآني ولا ما تطبق؟ طبقته، يعني الحسن والحسين كونهم أئمة أولى بها من نفسها، وعلي بن أبي طالب أولى بها من نفسها، فهي غلبت عقيدتها وثقافتها الدينية على جميع الاعتبارات العاطفية، الثقافة الصحراوية وغير ذلك من الشؤون والمسائل. طبعا عندي استدلالات ولكن أرى الوقت قد ضاق، وواقعا الحديث عن هذه المرأة في التقائها مع مضامين القرآن جدا عالي، لكن يجدر بأن أذكر مسألة تتعلق باتخاذ شعار أو رمز أو الاجتماع عند شعيرة، وهي المسألة اللي نبه عليها بعض الأخوة أو يستنكرها بعض الأخوة مع شديد الأسف، فيما يتعلق بسفرة أم البنين عليها السلام. هذه السفرة اللي انتشرت هذه الأيام في الأوساط النسوية بالذات، يجتمعون الإطعام وغيره إشادة بهذه المرأة. بعضهم يقول شنو يعني، هذا ما ورد فيه نص عن المعصومين عليهم السلام، وهذا الأمر لا اعتبار له ما لم يرد نص عندنا، بحيث احنا بعد نتعبد بالنصوص. طبعا من ناحية شرعية ليس كل شيء لابد أن يرد فيه نص، إذا كان أمر مباح لا إشكال في مزاولته، هذا جانب. جانب الآخر، أحيانا ندرج بعض القضايا تحت عنوان، يعني يوجد عنوان جامع، عنوان الإطعام. الإطعام مستحب، ورد عندنا في الرواية من أطعم أخاه المؤمن حلوى خفف الله عليه سكرات الموت، لهالدرجة. إذا يجمع مجموعة من المؤمنين تحت هذا العنوان، عنوان الإطعام، الإطعام مستحب، وأنت قاعد تفعل مستحب في إطعام هؤلاء، لكن شو اللي صار؟ فبركة، اجتمع هذا الإطعام تحت شعيرة، شعار أم البنين، تعتبر شعار تضحوي أو لا. إذا كان هذا الاجتماع في سفرة أم البنين بهذا القصد، الإشادة بهذه الشخصية التي أعطت وضحت، فلا إشكال في عقد أمثال هذه المجالس وإشادة هذه الشعائر، تعتبر شعيرة لا شك بذلك. أم البنين عندنا شعار مقدس، شعار تضحوي كريم، خاصة في الأوساط النسوية. لكن الخطأ يقع وين؟ خطأ يقع إذا أخذت، يعني تعدت الغاية، يعني غابت الغاية في الوسيلة، أن يكون هناك إسراف زايد ومبالغة في مسألة سفرة أم البنين إلى درجة مثلا يغفل فيها إطعام المساكين أو المحتاجين من الأرحام أو غير ذلك، أو المبالغات فيما يعرض إلى حد يخرج حتى عن يعني العنوان المتعارف عليه، يعني يكون هناك انضباط في التعامل مع الشعير، يعني بحيث يكون الإطعام مقبول والاجتماع تحت هذا المضمون، بحيث يروج عند الفتيات عند النساء أن هذا الطعام والإطعام والاجتماع بعنوان أم البنين عليه السلام. ما يمنع أيضا فعل ذلك في مقام السيدة خديجة، وما يتعارض مع السيدة الزهراء، أو البعض يقول والله تعال هذا موجودة الزهراء وهي أعظم من أم البنين، إيش معنى بعد إحنا نسوي لها سفرة وغيره والزهرة ما نسوي؟ هذه تجي مثل قضية الحسين سلام الله، البعض قال هذا النبي أعظم من الحسين، ليش بعد أنتم ما تسوون له مثل ما تسوون لرسول الله؟ طبعا هناك فوارق، والضابط في ذلك أن الإنسان يتعامل مع كل قضية بحسبها. كون قضية الحسين تفاعلية وفيها دماء وفيها هتك لحرمات رسول الله، التفاعل معها يختلف، كما أن التفاعل مع الإمام الحسن يختلف، وهلم جر أن نتعامل مع القضية بحسب موضوعها، ما في تعارض. ما يمنع سفرة على اسم الزهرة، ما يمنع على يلا أنتوا يا الرجال سووا سفرة باسم الشخصية هذه العظيمة أبو طالب رضوان الله عليه، شو المانع؟ اجتمع بقصد الإشادة بهذا الرجل المظلوم، وأطعم الناس تحت هذا الشعار، وعلمهم مثلا أكتب على هذه الحلوى أو الهدايا أقوال لأبي طالب: لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لصد هذا التيار الثقافي اللي يكفر مثلا هذا الرجل، ونعلم أبنائنا بأسلوب. إذن هذا يعتبر من المناهج التوجيهية، الاجتماع في مثل هذه المناسبات وتحت هذه العناوين. إذن أم البنين عليها السلام ندرك بأنها تلتقي مع مضامين القرآن في مواقفها التي عرضنا شيئا منها، وإلا مواقفها الجليلة التي ينم عنها تضحيتها بأبنائها وهي تعلم بيوم خروجهم من المدينة أنهم لن يعودوا. أم سلمة تروي